قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذه الظلمات التي كان يعيش فيها الناس كثيرة ومتعددة، فهناك ظلمة الشرك وعدم معرفة الله عز وجل، وكان ظلمات العدوان وقتل الأنفس والأرواح، ومن هذه الظلمات أيضا انتهاك الأعراض. وكان في المجتمع الجاهلي أشبه بمجتمع الغابات والحيوانات، حتى إنه كان انتهاك العرض إن صح التعبير قانون مقنن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، أي طرق الزواج. نكاح كنكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو أخته فينكحها، ونكاح الاستبضاع، إذا تزوج الرجل المرأة يقول لها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه رجاء الولد، أي رجاء نغابة الولد قبل أن يقربها زوجها، يرسلها إلى رجل معروف بالشهامة بالشجاعة بالنباغة، رجل شاعر، لكي تستبضع منه الولد. ونكاح آخر، يدخل العشرة من الرجال على المرأة كلهم يصيبها، فإذا ما وضعت جمعته لا يستطيع أحد أن يمتنع، وتقول لهم: قد علمتم ما كان من شأنكم، فهو ابنك يا فلان تليطه إلى من شاءت منهم، أي تنسبه لأي واحد من هؤلاء العشرة الذين قد جمعوها وأصابوها. ونكاح آخر وهو نكاح البغايا اللواتي قلنا يرفعن الرايات فيدخل عليهن من شاء من الرجال. وفي كلام عائشة رضي الله تعالى عنها ما يوحي أن هذا كان أمر سائد في المجتمع، وأن هذا أمر لا ينكره أحد، أن هذه طرق متعارف عليها، والناس قد يصل بهم الحال إلى الدياسة إذا كانوا لا دين لهم، إلى أن يصلوا إلى مثل هذا وأكثر. ونحن نشاهد الآن في بلاد أوروبا قريب من هذا ما يقال بتبادل الأزواج، ما يقال بالحرية الشخصية، المرأة تضاجع من شاءت كيف شاءت، إباحية مطلقة. وكانت هذه لا شك أنها قضية اجتماعية لابد أن يعالجها الإسلام، فكيف نقله الإسلام من حياة العفر والفجور إلى حياة الطهر والعفاف والنقاء؟ علاج هذه القضية يسير تحت ثلاث نقاط أساسية، وهي في الحقيقة هذه النقاط الثلاثة هي طريقة علاج أي بلاء، أي مشكلة، أي مرض، وهو محل نظر الفقيه، وهو محل نظر الطبيب. الطبيب إذا أراد أن يعالج مريضا لابد أن ينظر إلى هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول وهو أن يستأصل مادة الفساد، يعني يعطي للمريض ما يقال بالمضادات الحيوية حتى يقتل الميكروب، الميكروب الذي راغب الجسد. والأمر الثاني، الخطوة الثانية، هي طرق الوقاية، كيف يحمي المريض حتى لا يعود إليه المرض أو يستفحل. والأمر الثالث أن يعطيه من الأغذية والأدوية ما يعيد إليه بنية الجسد، يعني أشبه بالفيتامينات التي تعيد للجسد صحته وقوته. هذا بهذا التلخيص هو السبيل والتدابير الذي صار عليها منهج الإسلام في مسألة الأعراض وحفظ الأعراض. والشرع قد جعل مسألة حفظ الأعراض من الأمور الضرورية، إن أحكام الشريعة بتدور حول مسائل خمسة، كل أحكام الشريعة من أجل تحقيق هذه المسائل، وهي أن يحفظ على الناس دينهم وأموالهم وأعراضهم ودماءهم وعقولهم. خمس أمور بيسميها علماء الأصول الضروريات الخمس. أي مسألة في مسائل الدين تصب لتحقيق هذه الأمور. فحفظ العرض إذن من المسائل الأساسية التي حرص عليه الإسلام. ومن هنا حرم الزنا، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفحش الزنا في جميع الأديان، بل عند جميع العقلاء، لو أن أي عاقل بعيدا عن الهوى ولا تتسلط عليه في تفكير شهوته لأيقن أن هذا سبيل فحش، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل كل ما يتعلق بأمر الزنا سماه فحشا، ليس الزنا فقط ولكن ما يقترب منه، فقول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الفاحشة هنا ليست هي الزنا ولكن إبداء العورة، إظهار العورة. وقد كانوا في الجاهلية يطوفون حول البيت عراة الرجال والنساء ويقولون هذه ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بها حول البيت. سمى الله عز وجل هذه الفعلة وهي إبداء العورات فاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وفحش الزنا وسبيله السيء يتعلق بعدة أمور، أمور تتعلق بالبدن وأمور تتعلق بالقلب وأمور تتعلق بالعقوبات الربانية. أما البدن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا وظهرت فيهم الأوجاع الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا علم من أعلام النبوة، فإن هذه الفاحشة الخبيثة يتولد منها أمراض يسميها العلماء أمراض الجنسية كالزهر والسيلان، ودلوقتي ظهر الإيدز ونحو ذلك. هذه الأمراض سببها هذه الفواحش من الزنا واللواط وما يتعلق بذلك، وهي أمراض تستعصي دواؤها. وأما سبيله السيء في الإيمان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال ابن عباس أي أن الإيمان يكون هكذا فوقه مثل الظلة فإن عاد عاد إليه، أي أن الزنا يسبب ضعف الإيمان في القلوب، وهو وجميع المعاصي كما قال ابن عباس إن للمعصية ثوابا في الوجه وضيقا في القلب وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، وإن للطاعة بياضا في الوجه وسعة في الصبر وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. فهذه آثارها الإيمانية أنها تضعف الإيمان، ولها آثارها الاجتماعية خراب البيوت وقوع العداوات بين الناس واختلاط الأنساب وضياع الأمن إذا انطلقت الأعراض ونحو ذلك. وأما العقوبات الكونية فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب أهل المعاصي، قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي عقوبة. وهذه العقوبة عقوبة كونية، وفرق بين العقوبة الشرعية والعقوبة الكونية. فالعقوبة الشرعية عقوبة مقدرة، الله سبحانه وتعالى جعل حدود، من فعل ذنبا ذنب كذا يعاقب بكذا، وهذه العقوبة الشرعية لا يقوم بها إلا الحاكم، ليس لأحد أن يتولى إقامة الحدود على أحد إلا الحكام. والعقوبة الشرعية أيضا لا تقوم إلا على من ارتكبها، فإذا سرق إنسان مثلا لا نقيم الحد على أبيه ولا على ابنه ولا على غيره، وإذا زنى إنسان لا نقيم الحد على ابنه أو أبيه أو نحو ذلك، ولكن يقام الحد على من ارتكب الجرم. أما العقوبات الكونية فالشأن يختلف. العقوبات الكونية الله عز وجل هو الذي يعاقب بها العباد، إنها في مقدور الله فقط، ليست هناك عقوبات شرعية مقدرة على الناس. والله عز وجل عندما يعاقب أصحاب الذنوب إذا فشى فيها المعاصي والذنوب لا تدري كيف يعاقبه، فقد يقول بزلازل ببراكين بسيول، عقوبات كونية، وقد يعاقب صاحب المعصية بأمور تتعلق بإيمانه. فكثير من الناس يظن أن العقوبة لابد أن تكون نقص في المال أو مرض في الجسد أو نحو ذلك، ولكن الأخطر من هذا أن يعاقبك الله عز وجل في إيمانك، في دينك، في قلبك، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كيف إن هذه العقوبة؟ أن يصير من أولياء الشيطان، بدلا من أن ينصر الحق ينصر الباطل، بدلا من أن يصير في طريق الهداية يصير في طريق الغواية، بدلا من أن ينصر المظلوم يقف بجانب الظالم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. انظر إلى العقوبة كيف تقلب القلب، بدلا من أن يكون داعيا إلى الله عز وجل يصير داعيا إلى الباطل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. سبحان الله، أعطاه الله نصف الأعظم وكان مستجاب الدعوة فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أصبح قائدا في الباطل بعد أن كان ناصرا للحق، بعد أن كان من أولياء الله ينصر أولياء الله انقلب الحق. هذه عقوبة، هذه عقوبة لا يدركها الإنسان. لا تظن أن العقوبة هي نقص مال أو وهن بدني أو نحو ذلك فحسب، ولكن الأخطر أن يعاقبك الله عز وجل في قلبك. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو خلاص صار في الطريق، في طريق المظلم، وأصبح لا مجال للنقاش معه ولا مجال لأن يعود إلى الحق مرة ثانية، فمثله مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. جاء رجل الحسن البصري فيقول: إني أعصي الله فلا يعاقبني. هذا بيسأل سؤال لتصور عنده، هو متصور أن العقوبة لابد أن تكون المال يقل، هو ماله كتير صحته كويسة، يقول إني أعصي الله فلا يعاقبني. قاله الحسن البصري: هل تقوم الليل؟ صلي قيام الليل؟ قال له لا. قال فكفى بعقوبة الله لك عقوبة أن حرمك أن تقوم بين يديك. اعتبر عدم الإقبال على الله عقوبة، كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون. العقوبة هنا ايه؟ الران، ان يجعل ران على القلب. قال الحسن البصري هو الذنب الى الذنب فيسود حتى يسود القلب، كل عمل ذنب يسود منه جزء، دي عقوبة. ذنب تاني يسود جزء تاني الى ان يسود القلب كله، ثم يكون عليه غشاء ثم يقفل على القلب يطبع عليه. طبع الله على قلوبهم، الطبع ده زي ايه؟ الخاتم خلاص، حتى قيل ختم على القلب فلا يخرج منه شيء من القف او المعاصي يعني، ولا يدخل فيه شيء من النور والهدى، اتقفل. هذه من أعظم العقوبات التي يعاقب الله بها سبحانه وتعالى أصحاب الذنوب المعاصي. ثم إن العقوبات الكونية الله عز وجل هو الذي يتولاها، ولا تدري كيف تكون، وقد تكون هذه العقوبات الكونية عقوبات عامة. العقوبات الكونية القدرية إذا أنزل الله بلاء على أهل المعاصي مش هينزل على الناس العادين في الكبارية ولا الناس العادين في بيت دعارة، ينزل البلاء على الجميع. وهذه خطورة ما في الأمر، أن الناس إذا تركوا العقوبات الشرعية عوقبوا بعقوبات كونية. وكما ذكرنا الآية اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا يصيب هذا البلاء الظالمين فقط ولكن يصيب الجميع. إذا رأوا الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. يبقى مش يقع على الظالم فقط ولكن يقع على الجميع، مش يقع على العاصي فقط ولكن يقع على الجميع، خاصة إذا تفشى الأمر واستفحل وسكت أهل الإيمان ولم ينكروا ورضي الناس بالدون والهوان ونحو ذلك، عندئذ إن الله يغار. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون ما غير سعد، أنا أغير من سعد والله أغير مني، الله يغار على حرماتي ويغار على شرعه ودينه، ولكن الله يبتلي الناس بعضهم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نور إخوة الإسلام، الإسلام حرص جدا على باب الأعراض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد. وغزوة بين بنو قينقاع كان سببها ايه؟ كان سببها امر يتعلق بالعرض. امرأة مسلمة ذهبت الى سوق اليهود تبيع او تشتري شيئا من ذهب، فراودها احد اليهود عن نفسها فامتنعت، فقام الصائغ وربط طرف ثيابها بأعلى ثيابها، فلما قامت انكشفت عورته، فرأى ذلك رجل من المسلمين فأخذته الغيرة فقام وقتل اليهودي. وهنا السؤال، هل هذا الرجل المسلم الذي قتل اليهودي أليس وهو بين اليهود حارة اليهود يعني سوء اليهود منهم، أليس هذا كان على يقين أنهم لن يتركوه ولم يقل في نفسي أفر بنفسي
أو أذهب إلى النبي فأخبره خبر، ولكن الغيرة التي جعلها الله عز وجل في قلب عباده حتى في الجاهلية، كما يقول القائل أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله في المال بعد العرض. ويقول القائل من زنى في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفى في أهل بيتك فافهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب، قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، كيف تجرأ هذا؟ والحديث ضعف بعض أهل العلم وحسن بعضهم، ولكن في الحديث فائدة. كيف تجرأ هذا أن يأتي الشهوة، سعار الشهوة تأخذه وتسوقه؟ ولكن هناك دفع الإيمان يكبحه، وكأنه يريد أن يأخذ رخصة. قام الصحابة ليقع بيت، قال دعوه. ثم قال للشاب وقد أدناه إليه أفترضاه لأمك؟ انظر إلى التربية كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال له لا. كذلك الناس لا يرضون لأخوات. أترضاه لعمتك لخالتك؟ وفي كل مرة يقول وكذلك الناس لا يرضونهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع يده على صدره، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. هذه التربية التي ينبغي أن نرد عليها الشباب، خاصة وقد فتحت الدنيا الآن في قنوات الإباحية على الإنترنت وعلى القنوات الفضائية، وهذا غزو من الغرب لبلاد الإسلام، لأنهم يعلمون كما قال أحدهم كأس وغانية يفعلون في أمة الإسلام ما لا تفعله الدبابات ولا الصواريخ، خمرة، وينشرون الحشيش والهروين والمخدرات، ويفتحون باب الإباحية ليقع الناس وليقع الشباب على وجه الخصوص في هذه الكمائن، فيستطيعون بذلك أن يسيطروا على العقول قبل أن يسيطروا على البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم يربي ويحذر ويبين أن هذا من الأمر خطير. ثم جاءت تعاليم الإسلام لتأخذ الجاهلية مما هي فيه إلى الأساس. فكان أولا الأمر الأول المضاد الحيوي، وهو في الحدود، حدود ربنا أنزلها صارمة. لماذا؟ مع أن الشرع يأمرنا بالرحمة، والله يقول في مسألة الزنا ولا تأخذكم بهما رأفة، رأفة في دين الله لإقامة حكم الله وشرع الله، لأن هذا هو العلاج حتى لا ينتشر الوباء، أن يعاقب هؤلاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب الرجم. عقوبة فيها رجم، فيها قتل، لكن هل هذا انتزاع للرحمة؟ لا، هذا عين الرحمة، لأنك تستأصل فسادا لتبقي بقية الجسد نقيا طاهرا يسير في أمان، تأمن على عرضك، تأمن على عرض ابنتك، زوجتك، أختك. والذين لا يريدون إقامة الحدود إنما يريدون أن تكون الأمور إباحية لأنهم يتحركون بالشهوات لا يتحركون بالصالح العام. هذا هو السبيل الأول الذي اتخذه الشرع في هذا البيان. ونقبل بعد جلسة استراحة أقول قولي هذا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما الخط الثاني والسبيل الثاني وسبيل الوقاية، والحقيقة أن هذا الباب الوقاية، وقاية الأعراض، حماية النفوس من أن تسير وأن يتلاعب بها الشيطان، هذا المجال توسع فيه الشرع جدا، لأن الوقاية أهم، حتى إن الله عز وجل عندما حرم علينا الزنا قال لا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لما قال لا تقربوا الزنا، إذن السبيل الذي سيؤدي بك إلى الزنا لا تقربه، في وقاية، في حماية، في جدران راسخة سميكة تحول دون المؤمن ودون الوقوع في الزنا. ولا يثق الإنسان بمجرد أنه إنسان صالح أو إنسان تقي، لا يثق بهذا، لأن الشهوة إذا تحركت قد يطيش العقل عندها، وكما يقولون أن الطائر يرى الشباك ويرى الحبة في الشباك، فهو الشبكة اللي حيطها الصياد عشان يصطاده، وحيطه الحباية اللي بيغري بها، فينظر بعين الهوى فيقع في الشباك، ولو نظر بعين العقل ما جاش تحت الشباك. اللي بيخليه يقع في الشبكة ايه؟ الجشع اللي عنده، الشهوة اللي عايز ياكل الحباية ديت، فإذا وقع فيها وقع داخل الشباك وقفلت عليه خلاص. وهذا قريب للمثل البشر، الشيطان نصب لنا الشباك ويريد أن يقعنا فيها، ونحن نعلم يقينا أن هناك جنة ونار، وأن هذا السبيل محرم ولا ينبغي لنا أن نسير إليه، لكن إذا جاءت الشهوة أغلقت العقول. من هنا الله عز وجل لم يطرقنا لأنفسنا، بل أنزل شرائع للحماية وليست للتهمة، ودي مهم جدا، إن هذه الشرائع للحماية والوقاية وليست لتهمة أحد. من هذه الشرائع يعني نقولها على سبيل السرد حتى لا يطربنا المقام، تحريم مخالطة الرجل بالمرأة أو الخلوة بالمرأة الأجنبية، تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، تحريم سفر المرأة بدون محرم، تحريم خروج المرأة متبرجة، بل علمها الله كيف تخرج، وصف لها الثياب، ومتى تظهر الزينة ومتى لا تظهر الزينة، وأمام من تظهر وأمام من لا تظهر، وما هي الزينة تظهرها وما هي الزينة لا تظهرها، في تفصيل أكثر من كده. كل هذه من الأمور المحرمة، تحريم النظر، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن هذه كلها ليست تهمة لأحد. يجي واحد يقول لك يا عم أنا يعني الحمد لله إيماني قوي، ولو بصيت والله لو شفت واحد عريان قدام مش هيحصل حاجة. من قال يا أخي هذا؟ هذا تلعب به الشيطان. وحتى إذا وثق الإنسان في نفسه فهل تثق بها؟ وهل تريد أن تجعل هذا حكما عاما؟ هل كل الناس يثقون بهذا الوثوق؟ إذن لماذا تقع الجرائم؟ من هذه الأمور حرم الشرع تحريم نشر الفواحش، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل أمر الله عز وجل إن لو سمع الحنة أنه لا ينقلها. ولكن أعظم درس تعلمه الصحابة رضي الله عنهم وتعلمت الأمة في حادثة الإفك كيف نتعامل مع الشائعات،
ولولا استمعتموه، أول حاجة، ولولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى أول حاجة لا تصيب أخيك المسلم. ثانيا استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى تاني حاجة اللي تسمعه ما تنقلهوش. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ليه؟ إذ تلقونه بألسنتكم. تسمع وتقول، يبقى ايه؟ انت كده بتنقل البلاء، لان لا يعني محتمل ان هناك من يسمع فتتحرك نفسه، يعني حتى لو ان هناك فاحشة فيسمعها احد القلوب اصحاب القلوب المريضة فتتحرك نفسه ان يقع هو الاخر في الفاحشة، والاخر ربنا سبحانه وتعالى حرم ذلك. ولولا استمعتموه قلتم سبحانك ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. نقل الفواحش خاصة أن هناك من يتعمد الإساءة للآخرين، وما أكثر ما تتناقل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في نقل الجرائم اللي بتحصل. ماذا يستفيد الناس لما يسمعوا عن جريمة حدثت ويقعدوا هم يفصصوا فيها ويفصلوا فيها؟ ماذا يستفيد الناس من وراء ذلك؟ هذا باب من أبواب نقل الفواحش فتح على الناس بكل شر مثل هذا يغلق. هذه أبواب كلها الشرع حمى بها الأعراض، طبعا هذا كله يحتاج إلى تفصيل، حتى إن من الوقاية ربنا علمنا الأدب مع نعلم الأطفال ومع أنفسنا، إن عندما يدخل الطفل على أبيه في أوقات العورة يستأذن، وليستأذن الذين لم يبلغوا الحلم منكم وما ملكت أيمانكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. عورات يعني ناس تتخفف فيها من الثياب، ينام بخفف ثيابه. فجاء رجل ابن عباس قال استأذن على أمي؟ قال له نعم استأذن. رجل أعاد السؤال كأنه يعني ابن عباس يمكن ما سمعش. استأذن على أمي؟ قال له نعم استأذن. قال هي أمي. قال تحب أن ترى عريانة؟ قال له نعم. قال إذا فاستأذن. تفتح الباب وتخش ما تعرفش هي على أي وضع. أم البنت الأخت حتى أنها محارم، لكن عند الدخول استئذان. وإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعني الطفل يتعلم الاستئذان ولما يبلغ يبقى عارف برضك إن هو يستأذن. يبقى الأمر للجميع، الأطفال محتاجين يتعلموا، الكبار خلاص هم متعلمين، فالكل استئذان حتى على المحارم. نعم هذا كله إيه؟ حفظ للأعراض وصيانة للعفاف الطهر والنقاء. وأما الأمر الأخير يا أخوة الإسلام، إن الإسلام حث على الزواج، ده بقى لإيه؟ بناء المجتمع، بناء المجتمع دي الفيتامينات. لماذا الشباب ينحرف؟ الشهوة تحركه ولا يجد مجال، وربما هناك مغريات فتلعب به الشيطان. فجاء الإسلام بالحث على أمر الزواج، وكأنها أو جعلها قضية اجتماعية. وأنكحوا الأيام منكم، خطاب للمجتمع، أنكحوا الأيام، الأيم هو الذي لا زوج له، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني لا يكون الفقر مانعا وسببا أن تحرموا هؤلاء من الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم كمنهج من أجل التربية أمر الشباب بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بدأ علاج مؤقتا حتى يستعف. إنما نترك الشباب للوقوع في الاستمناء والانحراف، والشيعة تتلاعب على الناس بزواج المطعة، تعالى عم اتجوز لك، وما من وقوع في الحرام ونحو ذلك، ثم نضيق ونخنق أمر الزواج. لا، أقلهن مهرا أو معونة أعظمهن بركة. فحث الإسلام على الزواج، وهذا هو العلاج. وطبعا هناك صور كثيرة في هذا الباب، لكننا نكتفي بهذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ان اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا. وخذ كما غزت عادا وثمود وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والارض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اخذ الصلاه.